ولا يعقل إلا مضافا، فيقوى الإشكال مع الاتحاد. المعاني على قسمين، إما معاني حقيقية أو معاني إضافية. المعاني الحقيقية تلك التي عند تصورها وتعقلها لا نحتاج إلى تعقل وتصور معاني أخرى، كالإنسان، كالحيوان، كالحديد وما شابه ذلك. وأما المعاني الإضافية التي يتوقف تعقلها وتصورها إلى معاني أخرى، كما نحن فيه العلم يتوقف تعقله على وجود العالم والمعلم. هذا المعنى الإضافي، أو بعبارة أخرى النسبة بين متصورين، بين متعقلين، أو الرابط بين الصورتين، بين المتعقلين، بين المتصورين، متصور العاقل والمعقول أو متصور العالم والمعلوم، هذه نسبة تسمى بنسبة العلم. مثلا عندما يقال فلان عالم، هذا القول على إطلاقه لا يقبل، لا بد أن يكون عالم بمعلوم، لا بد أن يكون عالم بمعلوم، بل لا بد أن يكون عالم بمعلوم خاص. مثلا فلان عالم، يسأل بأي علم هو عالم، بأي معلوم هو عالم، معلوم النحو، معلوم الصرف، فلسفة وغير ذلك، عليه فلان عالم لا يقبل على إطلاقه، بل لا بد من نسبة العلم ينسب إلى معلوم ما، هذا العالم بأي معلوم. فالعلم من المعاني الإضافية. المسألة طبعا اختلافية كما مر هذا المعنى سابقا، على أن العلم من المعاني الإضافية أو من المعاني الحقيقية. ثم مقولة الإضافة تقريبا 7 من المقولات 9 كلها معاني إضافية بالمعنى العام. مقولة الإضافة من المقولات 9 لكن بالمعنى الأخص كما سيأتينا بالتفصيل، لكن الإضافة بالمعنى العام يشمل المقولات 7 غير الكم والكيف. بقية المقولات، مقولة الملك، مقولة الفعل، الانفعال، مقولة العين، مقولة الوضع، هذه كلها معاني إضافية بالمعنى الأعم. فعليه العين إذا كان إضافية فقد وقع النزاع من أي مقولة من المقولات الإضافية. ومنهم من يذهب إلى أن العلم حقيقة من المعاني الحقيقية وليس من المعاني الإضافية. العلم بما هو علم لا يتوقف تصوره وتعقله على وجود العالم والمعلوم، حتى يكون العلم رابط ومعنى إضافي ونسبي بين العالم والمعلوم، بل العلم بنفسه معنى مستقل على حده، فهو من المعاني الحقيقية. فالمسألة اختلافية. المصنف والشارح وكثير من المحققين كما هو الحق يذهبون إلى أن المسألة من المعاني الإضافية، العلم من المعاني الإضافية. يبقى إشكال، وهو الإنسان عندما يعلم بذاته، هذا المعنى اللطيف، عندما يعلم بذاته، يا ترى هل هنا العلم من المعاني الإضافية؟ الإنسان عالم، ذات الإنسان عالم، معلومه نفس الذات بناء على ما ذهب على أنه يتحد العالم والمعلوم والعلم فيما إذا كان العلم حضوريا، فالعالم ذات الإنسان والمعلوم ذات الإنسان أيضا. فيا ترى العلم هنا من المعاني الإضافية؟ المعاني الإضافية بين شيئين بين حقيقتين، هذا يضاف إلى هذا، المعلوم يضاف إلى العالم أو العالم يضاف إلى المعلوم، كما نحن فيه شيء واحد ذات واحدة، العالم ذات العالم وذات المعلوم فيما يعلم الإنسان بنفسه بذاته هذا شيء واحد. عليه لم يكن فيما نحن فيه معنى إضافي، فيقوى الإشكال بالنسبة إذا كان من المعاني الإضافية بناء على الاتحاد مع القول بالاتحاد بين العالم والمعلوم، يأتي هذا الإشكال. ربما قيل على أنه ما المانع أن يكون العالم ذات الإنسان والمعلوم أيضا صورة ذات الإنسان، فتنطبع صورة ذات الإنسان في ذات الإنسان. يقول المانع فيه هو أنه يلزم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين كما في المنطق محال كاجتماع النقيضين كاجتماع الضدين، يستحيل أن يجتمع زيد وعام في موضوع واحد في هيكل واحد في آن واحد، هذا من المستحيلات اجتماع المثلين. فكذلك ما نحن فيه إذا كان البناء أنه ذات الإنسان عالمة والمعلوم صورة من ذات الإنسان تنطبع في الإنسان، يلزم اجتماع المثلين، يعني ذات الإنسان ومثل ذات الإنسان ذات أخرى صورة الإنسان منطبعة في ذات الإنسان، سيلزم اجتماع المثلين. هذا أولا. وثانيا بالنسبة إلى المعنى الإضافي، ما نحن فيه لم يكن إضافة فيما إذا قلنا بالاتحاد بين العالم والمعلوم في تصور الإنسان بذاته، لم يكن إضافة، لأن الإضافة إنما هو بين شيئين وهنا شيء واحد فلا مجال للإضافة. هذا إشكال أو بالأحرى وجهان من الإشكال. المصنف علي الرحمة أو بالأحرى الشارح يدفع هذا الإشكال على أنه غير وارد. يقول بالنسبة إلى اجتماع المثلين، ما نحن فيه لا يلزم اجتماع المثلين، لأنه اجتماع المثلين إنما هو في العلم الحصولي، ونحن ذكرنا أن الإنسان بنفسه عالم من العلم الحضوري، فالعلم الحضوري لا يستلزم اجتماع المثلين. أما الثاني، الإشكال الثاني أنه الإضافة لا تأتي مع الاتحاد، مع القول بالاتحاد بين العالم والمعلوم، هذا القول أيضا رديء، هذا الإشكال غير وارد، باعتبار الإضافة على قسمين، دار إضافة حقيقية وأخرى إضافة اعتبارية، وما نحن فيه توجد الإضافة الاعتبارية. مثلا الطبيب الذي يمرض هو يعالج نفسه، هنا الطبيب باعتبار أنه المعالج يسمى طبيبا، وباعتبار أنه المعالج الذي هو يتعالج بدواء مثلا بطبابته يسمى مريضا. فإذا شخص واحد مريض وطبيب في آن واحد، لكن من جهتين، بالاعتبار مريض باعتبار أنه يعالج وطبيب باعتبار أنه يعالج، فعليه ما نحن فيه أيضا عاقل أو عالم باعتبار لأنه يعلم بذاته، ومعلوم باعتبار أنه وقع معلوما لذاته علم بذاته، فعليه من جهتين في الاعتبار يمكن تحقق الإضافة، فالإضافة إضافة اعتبارية وليس حقيقية. مع ذلك الشارح يرد هذا القول أيضا، يعني جواب الإشكال، يقول جواب الإشكال بالنسبة للمعنى الإضافي غير صحيح رديء، ويأتينا من خلال التطبيق. قال ولا يعقل، العلم لا يعقل إلا مضافا على نحو الحاصل، يعني ليس العلم من المقولات الأخرى أو ليس العلم من المعاني الحقيقية، فيقوى الإشكال مع القول بالاتحاد بين العالم والمعنى. أقول اعلم إن العلم وإن كان من الكيفيات الحقيقية القائمة بالنفس باعتبار العلم كيف النفساني، لكن فإنه لا يعقل إلا مضافا إلى الغير. متى يقال عالم؟ عندما يوجد معلوم بالإضافة إلى المعلوم، فإن العلم علم بالشيء ولا يعقل تجرد العلم عن الإضافة. يعني دوما العلم محلى ومزين بالإضافة من المعاني الإضافية، يتوقف تعقله وتصوره على معاني أخرى، حتى أن بعضهم توهم أن نفس الإضافة الحاصلة بين العالم والمعلوم العلم عبارة عن نفس الإضافة، هكذا توهم، مع أنه العلم ليس نفس الإضافة، لكن هكذا قيل على أنه العلم نفس النسبة بين العالم والمعلوم، بين العالم والمعلوم لا بد من وجود نسبة، وإلا إذا كان من المعاني المتباينة، هذا معنى لطيف الآن تبادر إلى ذهني، بالنسبة إلى النسبة يقال القضية عندما تتشكل من موضوع ومحمول لابد أن يكون ما به الامتياز وما به الاشتراك، يعني لابد من اتحاد من جهة والتباين من جهة أخرى، لأنه لو كان بين الموضوع والمحمول اتحاد من جميع الجهات للزم حمل الشيء على نفسه، ولو كان التباين من جميع الشيء من جميع الجهات لا يجوز حمل المباين على المباين. هذا المعنى مر سابقا بالتفصيل، فقيل بين الزيد وبين القيام لابد من نسبة، أما بين عامر وبين زيد لم توجد نسبة، إذا لا يحمل عامر على زيد أو زيد على عامر لعدم وجود النسبة، فالنسبة هي ما به الاشتراك، فالنسبة هي ما به الارتباط. فقيل العالم والعلم النسبة التي تجمع العالم والعلم هو عبارة عن العلم، النسبة التي تجمع بين العالم وبين المعلوم، عفوا النسبة التي تجمع بين العالم وبين المعلوم عبارة عن العلم، فالعلم نفس النسبة، النسبة المعنى المترادف يعني الإضافة، فالعلم نفس الإضافة، هكذا توهم بعضهم، مع أنه نقول لا، العلم ليس نفس الإضافة، العلم صورة الإضافة، ولكن عند بعض يذهب إلى أنه نفس الإضافة يعني نفس النسبة بين الموضوع والمحمول أو بين العالم والمعلوم فيما نحن فيه، نفس هذه النسبة هي العلم، حتى أن بعضهم توهم أنه نفس الإضافة والنسبة الحاصلة بين العالم والمعلوم، ولم يثبت أمرا حقيقيا مغايرا للإضافة. هذا باعتبار قول الشارح، قال اعلم أن العلم وإن كان من الكيفيات الحقيقية القائمة بالنفس، هؤلاء يقولون أصلا ليس هناك حقيقة غير هذه الإضافة، ولم يثبت أمرا حقيقيا مغايرا للإضافة. إذا عرفت هذا فإن الإشكال يقوى مع القول بالاتحاد بين العالم والمعلوم، هكذا قال المصنف رضوان الله تعالى عليه. والذي يلوحنه يظهر من قوله أن العاقل والمعقول أو العالم والمعلوم إذا كانا شيئا واحدا، كما إذا عقل نفسه، الإنسان يعقل نفسه، توجه الإشكال عليه بأن يقال الإشكال بهذا المعنى، أنتم قد جعلتم العلم صورة مساوية للمعلوم في العالم، العلم صورة مساوية للمعلوم في العالم، يعني العلم عبارة أخرى عن الماهية، تارة نقول العلم نفس الإضافة، هذا قول إفراط تقريبا، أن نقول توهم بعضهم أنه نقول العلم نفس الإضافة، لا، العلم صورة من المعلوم ينطبع في ذهن العالم، لذا قيل في تعريف العلم العلم انطباع صورة المعلوم في ذات العالم، انطباع صورة الشيء في الذهن، هذا تعريف العلم. فالعلم عبارة عن صورة مساوية للمعلوم طابق النعل بالناعل، وتنطبع هذه الصورة بالذهن، عبارة أخرى بناء على هذا القول كأنما هكذا يكون العلم عبارة عن الماهية التي ليست فيها آثار الوجود، الماهية غير المتلبسة بالوجود الخارجي، باعتبار الماهية تارة تتلبس بالوجود الخارجي وأخرى تكون ما هي بما هي، هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة. فهذه لا موجودة ولا معدومة تتلبس تارة بالوجود الخارجي تحصل على الآثار الخارجية، وأخرى تكون الماهية باعتبار الصورة منطبعة الذهن. الماهية باعتبار الصورة منطبعة الذهن ليست لها الآثار الخارجية كالجبل. يعني يقال أنتم قد جعلتم بالعين صورة مساوية المعلوم في العالم، وهذا لا يتأتى هنا لاستحالة اجتماع الأمثال باعتبار الإنسان ذات الإنسان العالمة والمعلوم أيضا ذات الإنسان، فإذا اجتماع المثلين وهو محال. ويقوى الإشكال باعتبار الإضافة، إذا الإضافة إنما يقتل بين الشيئين لا بين الشيء الواحد ونفسه. بالنسبة للإضافة النسبة يتعلق بين الشيء، الإضافة يتعلق بين المضاف والمضاف إليه، فعليه لا يتعلق بين الشيء الواحد ونفسه، يعني الذات العالمة بالإنسان. فلا يتحقق علم شيء بذاته. والجواب عن الأول أن العلم إنما يستدعي الصورة لو كان الإنسان العالم عالم بغيره. بعبارة أخرى، لو كان العلم حصولي نعم العلم الحصولي يستدعي صورة، أما في العلم الحضوري الحاضر أمامه لا يستدعي صورة باعتبار الشيء موجود أمامه. إذا كان الشيء موجود أمامه بنحو الحضور لا يحتاج إلى صورة، الصورة فيما إذا كان يريد أن يكسب ويحصل الشيء، أما إذا كان الشيء حاصل ومكسوبا عنده فلا يحتاج إلى صورة. نعم إنما العلم يستدعي الصورة لو كان العالم عالم بغيره، أما العالم بذاته فإن ذاته يكفي في علمه من غير احتياج إلى صورة أخرى. هذا أول. وعن الثاني يعني عن الإضافة، أشكل على أنه لا معنى للإضافة فيما لا علم الإنسان بذاته، لا يوجد معنى الإضافة باعتبار معنى الإضافة بين شيئين وهنا شيء واحد. يقول وعن الثاني نجيب بجوابين، أولا أن العاقل من حيث أنه عاقل يعني المغايرة مغايرة اعتبارية، الإضافة إضافة اعتبارية، أن العاقل من حيث أنه عاقل مغاير له من حيث أنه معقول كالطبيب الذي يمرض ويعالج نفسه، فأمكن تحقق الإضافة. هذا أول. وثانيا الجواب الثاني، ولأن العالم هو الشخص والمعلوم ليس هو الشخص، المعلوم هو الماهية الكلية. الماهية الكلية يعني الإنسان، الإنسان يعني زيت مثلا، زيت جزئي شخصي متشخص في الخارج في الأبعاد الثلاثة. فالزيت الجزئي المتشخص يعلم بنفسه، يعلم بذاته. ذات الزيت عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن الإنسان الذي هو حيوان ناقص. فعليه المعلوم لذات زيت، المعلوم لنفس زيت ولشخص زيت الذي هو جزئي الذي هو متشخص في الخارج، هذا الزيت المعلوم له عبارة عن إيش؟ عبارة عن الذات، يعني عبارة عن الكلية. الماهية الكلية وهي عبارة عن الإنسان، الإنسان كلي بلا شك، الإنسان نوع والنوع من الكليات الخمسة، فالإنسان كلي بلا شك. فعندما يعلم الإنسان بذاته لا يعلم بذاته الشخصي، إنما يعلم بكونه إنسان، إنما يعلم بكونه حيوان ناطق، فمعلومه عبارة عن الماهيات الكلية. أما العالم عبارة عن الشخص، فوقع اختلاف بين العالم وبين المعلم، وهذا يكفي في تحقق الإضافة. هذا الجواب طبعا غير وارد، ولأن العالم هو الشخص والمعلوم هو الماهية الكلية، وهذان رديان، هذان الجواب الشارح لا يقبلهما. أما الأول فلأن المغايرة بين العاقل من حيث أنه عاقل والمعقول من حيث أنه معقول متوقفة على التحقق. صحيح، متى نقول هذه المغايرة موجودة بالنسبة للاتحاد إذا اتحد العالم والمعلوم؟ نقول هذه المغايرة مغايرة إضافية، هذه الإضافة، هذه الإضافة إضافة اعتبارية. معنى الإضافة الاعتبارية أنه من حيث يعقل فهو عاقل، يعلم فهو عالم، ومن حيث أنه وقع معلوما فهو معلوم أو متعقل. فإذا التعقل أو بالأحرى العاقلية والمعقولية، العالمية والمعلومية متوقفة على التعقل، العالمية والمعلومية متوقفة على التعقل، أنه التعقل بأي نحو يكون، التعقل تارة يكون باعتبار الشيء الإنساني يعني ذات الإنسان والشيء الخارجي المعلوم، هذه إضافة حقيقية. تارة يكون له التعقل باعتبار ذات الإنسان الذي يكون عالما ومعلومه أيضا ذات الإنسان فيما لا علم الإنسان بذاته، هذا يكون تعقل إضافي اعتباري. فإذا العالمية والمعلومية دائر مدار التعقل. عندئذٍ المستشكل يعني الشارع على الرحمة يقول إذا كان البناء ها هنا إضافة اعتبارية بهذا النحو الذي أنتم تقولوا أنه متوقف على التعقل، التعقل على أي شيء متوقف؟ التعقل أيضا متوقف على العالم والمعلوم. فيلزم الجو يلزم أنه العالم والمعلوم يتوقف على العلم على التعقل، العاقل والمعقول يتوقف على التعقل، والعلم أو التعقل يتوقف على وجود العالم والمعلوم وبينهم يكون، وهل هذا إلا الدور المفرع؟ فلأن المغايرة، أما الأول فلأن المغايرة بين العاقل والمعقول من حيث أنه عاقل والمعقول من حيث أنه معقول متوقف على التعقل، متوقف على هذا النوع من التغاير، التغاير الاعتباري لدى يلزم الدور. وأما الجواب الثاني وهو ردي عند الشارع وجه الرداء، وأما الثاني فلأن العالم ها هنا يكون عالما بذاته بكليته أو عالما بجزئه، عندما يعلم زيد بذاته يعلم بماهيته بأنه إنسان بأنه حيوان ناطق، أو يعلم بأنه زيد ابن فلان، يعلم بأنه زيد ابن فلان، صحيح ترى يعلم بأنه إنسان، لكن ما نحن فيه عند الاتحاد بين العالم والمعلوم باعتبار أنه زيد يعلم بأنه زيدون، زيد يعلم بأنه زيد، فعليه زيد عالم بجزئه لا بماهيته وكليته كما تقول، حتى تكون الإضافة بهذا المعنى إضافة بين الذات الشخصية وبين الذات الكلية، ذات الشخصية غير ذات الكلية، بينهما تغاير فيقع معنى الإضافة والتغاير. فلأن العالم ها هنا يكون عالما بجزئه وليس البحث فيه. قال وهو عرض العلم يأتيها جوهر أو عرض. وقع اختلاف بين أصافين الحكمة والمنطق، منهم من ذهب إلى أنه جوهر يعني من المعاني الحقيقية كالنور، كيف النور من الجواهر، كذلك العلم كالوجود، العلم كلي مشكل من الجواهر. ومنهم من ذهب إلى أنه العلم عرض. الفرق بين القولين أو منشأ القولين هو صدق التعريف العرضي على العلم أو صدق التعريف الجوهرية على العلم. الجوهر تعريفه كما مر هو الموجود لا في موضوع بل هو يكون موضوعا، العرض هو الموجود في موضوع. بعبارة أخرى تارة الحال يحتاج إلى المحل وتارة المحل يحتاج إلى الحال. إذا كان المحل يحتاج إلى الحال، المحل يحتاج إلى الحال، سمي المحل صورة والحال سمي المحل بالمادة والحال بالصورة. إذا كان الحال يحتاج إلى المحل سمي حال العرض والمادة والمحل بالجوهر، باعتبار الكيف مثلا أو الكم عرض يحتاج إلى محل إلى جن لا يوجد إلا مع الجن. هذا تعريف العرض والجوهر. فيما نحن فيه العلم عرض أو جوهر؟ قيل العلم تابع لمقول المعلوم. إذا كان المعلوم من الجوهر فالعلم يكون عرض. مثلا الإنسان يعلم بالجسم بهذا الجسم الخارجي، هذا الجسم الخارجي الآن جوهر، يكون العلم بهذا الجسم الخارجي جوهر. أما إذا علم بالبياض أو علم بالدواد علم بالكي في هذه الحالة يكون علمه علما عربيا يعني يعرض عليه كما البياض يعرض على الجسم. فيقولون العلم تابع لمقولة المعلوم، المعلوم من أي مقولة؟ العلم يكون من تلك المقولة. فالمسألة تكون ذات أقوال ثلاثة، إما جوهر قائم بذاته كبقية الجواهر، وإما يكون مطلقا من مقولة الأعراض، وإما يكون تابع للمعلوم لمقولة المعلوم. إذا كان من الجوهر فجوهر، وإلا هو عارف. عند المصنف والشارح لا يكون العلم إلا عرضيا. لماذا؟ لأنه يصدر تعريف العرض، حد العرض على العلم، باعتبار العرض هو الموجود في موضوع، يعني لا يوجد إلا في موضوع، حال يحتاج إلى المحل دائما، وكذلك العلم. العلم لا يوجد إلا في الإنسان، لذا قيل العلم تقابل بين العلم والجهل، من تقابل ملكة وعدم ملكة، يعني من شأنه أن يعلم إذا جهل يسمى بالجاهل. فالعلم لا يكون إلا في الإنسان، منحرف النفس الإنسانية. فالنفس الإنسانية جوهر، النفوس من الجوارح، النفس الإنسانية جوهر موضوع يعرض عليه الكيف النفساني، يعرض عليه العلم. فالعلم عرض كيف نفساني يعرض على النفس الإنسانية. النفس الإنسانية موضوع، وهذا يوجد في موضوع، لذا قيل العلم من الأعراف. هذا القول المشهور والمعروف. نعم، علم الله علم ذاتي حضوري، هذا فيما إذا كان علم كسبي وعلم تحصيلي. يعني كلامنا الآن في العلم الإنساني، يوم الأول هم قلت بالنسبة للعلم، كلامنا في العلم الإنساني وإلا في العلم الإلهي، يأتينا إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الآخر بعد صفر إن شاء الله. كلامنا الآن في العلم الإلهي، على أنه هذا العلم في العلم الإنساني الحصولي، وهو أنه يعرض على النفس الإنسانية، فهو من الأعراض. صدر المتألهين في المثل عنده تحقيق، على أنه عليكم بالمراجعة، كما أن هذا المعنى موجود أيضا في منظومة المرحوم السلزوار، عليكم بالمراجعة، على أن العلم إن حمل بالحمل الذاتي الأولي فهو تابع لمقولة العلم. الحمل الذاتي الأولي ما يكون اتحاد في المصداق والمفهوم، إذا اتحد في المصداق والمفهوم يسمى بالحمل الذاتي الأولي. فإذا كان العلم مثلا إنسان حيوان ناطق، هذا الحمل الذاتي الأول باعتبار مفهوم الإنسان هو الحيوان ناطق، وحيوان ناطق هو الإنسان، كما أن المصادر واحدة بالنسبة للإنسان وبالنسبة للحيوان ناطق. فالإنسان حيوان ناطق، الكلي كليون، بالحمل الذاتي الأولي اتحاد بين المفهوم وبين المصدر. فيقول لو حملنا العلم بالحمل الذاتي الأولي سيكون تابعا لمقولة العلم، لمقولة المعلوم. إن كان المعلوم جوهرا فالعلم يكون جوهريا، وإن كان المعلوم عرضا سيكون العلم عرضيا بالحمل الذاتي الأولي. ولكن بالحمل الشائع الصناعي، حيث يكون الاختلاف في المفاهيم والاتحاد بالمصادر، يقول العلم يكون من الأعراض ومن كيف النفساني الذي يعرض على نفس الإنسان، فيقول بهذا التفصيل في المسألة. قال وهو عرض لوجود حد العرض في العلم. أقول ذهب المحققون كما هو الحق إلى أن العلم عرض، وأكثر الناس كذلك في العلم بالعرض، واختلفوا لو في العلم بالجوهر. بالنسبة للعلم بالعرض مثلا مسلما على أنه العلم بالأعراض يكون من العرض، يعني العلم نفسه يكون عرض. أما الكلام في الجوهر واختلفوا في العلم بالجوهر، مثلا العلم بالجسم، فالذين قالوا أن العلم إضافة بين العالم والمعلوم قالوا أنه عرض أيضا. إضافة، الإضافة من الأعراض، الإضافة العامة للإضافة الخاصة، حتى الإضافة الخاصة، الإضافة الخاصة والعامة من الأعراض التسعة بلا شك. فالذين قالوا أن العلم إضافة بين العالم والمعلوم قالوا أنه عرض أيضا. والذين قالوا أن العلم صورة اختلف، فقال بعضهم أنه جوهر، هذه صورة ولكن صورة جوهر باعتبار ما هي، لأن حده صادق على حد الجوهر يصدق باعتبار هو الموجود لا في موضوع. إذا الصورة الذهنية ما هي، إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع، وكذلك إذا وجدت في الذهن كانت لا في موضوع. طبعا هذا معنى باطل، صحيح؟ هؤلاء يقولون العلم بناء على أنه العلم انطباع صورة الشيء في الذهن، يعني العلم هو الصورة لا نفس الإضافة. العلم صورة، الصورة تارة تكون في الأعيان الخارجية حيث تترتب عليها الآثار الخارجية يسمى بالوجود الخارجي، وتارة الصورة أو الماهية تكون في الذهن يسمى بالوجود الذهني. فقيل كما أن الماهية في الوجود الخارجي جوهرون، فكذلك الماهية والصورة في الوجود الذهني يكون جوهر. هذا القول مردود. لماذا؟ لأنه هذاك الذي موجود في الخارج جسم موجود في الخارج، يعني صورة مع وجود خارجي، مع فهي متلبسة بالوجود الخارجي حيث يسمى الموجود، لأنه الماهية والذات إذا تلبس بالوجود كما مر يسمى بالموجود. الفرق بين الوجود والموجود، الوجود الظاهر بنفسه والمظهر لغيره، أما الموجود الذات. هذا معنى الجو، أنه الموجود لا في موضوع. والمحققون قالوا أنه عرض أيضا في هذه الحالة لوجود حد العرض فيه، فإنه موجود حال في النفس، يحل في النفس الإنسانية، موجود حال في النفس لا كجزء منها. وهذا معنى العرض، أنه هو الموجود في موضوع، هو الموجود في موضوع. واستدلال القائلين بأنه الجواب خطأ، لأن الصورة الذهنية يمتنع وجودها في الخارج. الصورة الذهنية عبارة عن وجود الذهن، الوجود الذهني غير الوجود الخارجي بلا شك. هذا المعنى مرة البسط الأول، المقصد الأول على أنه الوجود الذهني غير الوجود الخارجي بلا شك، لأن الصورة الذهنية يمتنع وجودها في الخارج، وإنما الموجود ما هي مثال له، مثال للصورة الخارجية. يعني الموجود في ذهن الإنسان مثال للصورة الخارجية، كما أن الموجود في الخارج مثال للصورة الذهنية. بالعكس أيضا هذا المعنى يصدق، يعني الموجود الخارجي مثال للصورة الذهنية. المسألة الرابعة عشر في أقسام العلم، قال وهو فعلي وانفعالي وغيرهما. العلم له أقسام، تقسيمات العلم، تعالى العلم حصولي وفطوري، ومن التقسيمات العلم انفعالي أو فعلي أو غير الفعلي والانفعالي. قال التقسيم واضح، الفعلي المهندس عندما يجي مهندس بناء ما، قبل المهندس ويأتي بما يتصوره على الورق، قبل أن يأتي هندسة البناء موجود في ذهنه، مثلا هندسة هذه المدرسة بأي نحو تكون، تحتوي على كم حجرة، مثلا حجراتها كيف يكون من ناحية الضوء من ناحية السعة، وكذلك مما يرتبط بعوالم المدرسة. هذا المعنى قبل أن يأتي على التخطيط، يعني قبل أن يأتي على الورق، موجود بلا شك في ذهن المهندس، ومن خلال ذلك الموجود في ذهن المهندس يأتي به على الورق، وإلا رأسا يرسم على الورق هذا من الشيء مستبعد جدا. لا بد أنه يتصور المدرسة كيف تكون، بابها مثلا، كيفية الخروج، كيفية الدخول، وأمثال ما يتعلق بالمدرسة. لا بد من هذا التصور، ثم بعد ذلك يأتي ويخطط. يقال هذا المتصور الذي يكون سبب للتخطيط، يعني سبب للوجود الخارجي، من وجود الإنسان، من ذهن الإنسان يكون سبب للوجود الخارجي، هذا يسمى بالعلم الفعلي، باعتبار بالفعل ويكون سببا للوجود الخارجي، لتخطيط المهندس، لتخطيط الهندسة. أما الذي يخرج في الخارج ويراه الآخرون، ويراه الآخرون، هذا يسمى بالعلم الانفعالي، يعني ينفعل من قبل المهندس أو من قبل الآخرين، فلذا يسمى بالعلم الانفعالي. علم الله سبحانه وتعالى، أو بالأحرى العلم الحضوري بصورة عامة، سواء العلم علم الله أو علم الإنسان بذاته، لا يكون فعليا ولا انفعاليا، إنما هو غيرهما، غير الفعلي والانفعال. تعريفها، تعريف هذا العلم الثالث، هو أنه غير، يعني قيود، قيود عدمية. العلم إما يكون فعلي أو انفعالي أو غير الفعلي والانفعالي، ربما ليس له اصطلاح خاص، ليس له اسم خاص إلا هذا المعنى، أنه غير الفعلي والانفعالي، كالعلم الحضوري، العلم الإلهي، والعلم الإنساني بذاته. قال وهو فعلي وانفعالي وغيرهما. أقول العلم منهما هو فعلي، وهو المحصل للأشياء الخارجية، يعني يكون سبباً لتحصيل الأشياء الخارجية، كعلمي واجب الوجود تعالى بمخلوقاته، لأنه علم الله يعني إرادة الله، العلم الخاص يعني إرادة الله، الإرادة هو العلم الخاص، وإذا أراد الله شيئاً أن يقول له كن فيكون، فمجرد الإرادة يعني يوجد الشيء، لا أن الله سبحانه وتعالى يقول كن فيكون، هذه مجاز التعبير أنه كن فيكون، ولا مجرد الإرادة يعني يوجد المراد. تعلق الإرادة عبارة أخرى عن وجود المراد، تعلق الإرادة الإلهية بالشيء يعني وجود ذلك الشيء، فتعلق العلم الخاص بالمعلوم يعني وجود المعلوم، فإذا العلم يكون سبب في إيجاد المعلوم، أو ما نحن فيه المهندس، هذا التخطيط الذي يكون في ذهنه يكون سبب إلى إيجاده في الخارج على الورق. علم واجب الوجود تعالى بمخلوقاته. وكما إذا تصورنا نقشة لم نستفد صورته من الخارج، ثم طبعا هذه نقشة هذا المعنى مهم على أنه المهندس من أين يأتي بهذا المعلوم في ذهنه مع أنه لا يأخذه من الخارج، يعني من عدة مدارس مثلا رأى ومن عدة أبنية ينطبع في ذهنه، بس بناء جديد حديث يختلف على بناء القديم أو لا، يقال أنه موجود في العقل الفعال على رأي المشايخ، كما يقال في صدق القضايا كلها موجودة في العقل الفعال. فالإنسان عندما يعني بأنه زيد خارج وزيد الخارجي مطابق، قيامه مطابق للواقع ونفس الأمر مطابق للعقل الفعال، يلهم من العقل الفعال صدق القضية. فكأنما هذه البنايات كلها موجودة، مثلا هذه النقوش، هذه الاختراعات، هذه الاكتشافات كلها موجودة في العقل الفعال. فالإنسان يلهم في الاكتشافات، يلهم في الاختراعات، يلهم في التصميم والترخيص مثلا من العقل الفعال، وإلا جميع الأشياء التي تحدث وتخترع أو تكتشف بالأحرى، حتى الاختراع ربما بالدقة العقلية لا يصح كلمة الاختراع، فيما إذا اكتشف مثلا مهندس شيء هذا لا يسمى اختراع، إنما يسمى اكتشاف باعتبار كان موجودا إلا أنه عليه ستار الجهل، فرفع ستار الجهل وكشفه للناس، ذلك المجهول أصبح معلوما. وإلا جميع المجهولات هي معلومة، جميع المجهولات معلومة لله سبحانه وتعالى بلا شك، علمه تعلق حتى وجد، فجميع المعلومات والموجودات هي والمخلوقات هي موجودة بلا شك، إلا أنه هذه المخلوقات والموجودات موجودة في نفس الأمر، في نفس الأمر العقل الفعال أو اللوح المحفوظ أو علم الله، عبارة أخرى عن عالم غير هذا العالم الخارجي العالم المادي. ويلهم الإنسان، فالإنسان أشرف المخلوقات ربما من هذا المنطلق، على أن الإنسان أشرف المخلوقات باعتبار الإنسان رابط بين المجردات وبين الماديات، لا هو مادي بتمام المعنى ولا هو مجرد بتمام المعنى، بل بين المجردات والماديات يمكنه أن يصل إلى أسفل السافلين كالأنعام، بل هم أضل سبيلا، ويمكنه أن يصل إلى قاب قوسين أو أدنى إلى أعلى عليين، لو افترقت أنمنا لاحترقت، جبريل عليه السلام يقول للرسول الأكرم، يمكن أن يصل إلى هذا الحد، يعني يصل إلى تقريبا، صح التعبير طبعا أقول هذا المعنى، يصل إلى المجرد المطلق، يصل إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار المجرد المطلق هو الله، فمن أسفل السافلين يمكن أن يصل إلى أعلى عليين وهو المجرد المطلق. فالإنسان شرافته بهذا المعنى، عظمته بهذا المعنى، أنه بين الماديات وبين المجردات، لذا في صدق المجردات باعتبار في صدق الماديات مأخوذة من المجردات، الماديات موجودة من المجردات، فجميع الماديات موجودة في المجردات على شكل تجرد، لكن عندما تتلبس توجد في الخارج وتكون ماديا، تلبس الوجود الخارجي. فلذا المهندس إذا تعقل الشيء قبل أن يطرحه في الخارج، هذا التعقل موجود في عالم التجرد، موجود في علم الله، موجود في اللوح المحفوظ، موجود في العقل الفعال، في العقل العاشر من أنحاء رأي المشاعر، موجود فيوجد ربما من هذا الباب. وكما إذا تصورنا نقشا لن نستفد صورته من الخارج، ثم أوجدنا في الخارج ما يطابقه، ومنه من العلم الفعالي وهو المستفاد من الأعيان الخارجية كعلمنا بالسماء والأرض وأشباههما أشباه السماء والأرض، ومنه ما ليس أحدهما كعلم واجب الوجود تعالى بذاته أو علم الإنسان بذاته، يقال لا هو علم فعلي ولا انفعالي باعتبار هو علم حضوري، وبما أنه علم حضوري فليس فعليا وليس انفعاليا. قال ومن العلم ضروري ومنه مكتسب، طبعا الضروريات ستة، هذا الكلام يتعلق بالمنطق وقد ذكره المفهوم المظفر في كتابه الشريف المنطق المجلد الثالث، عليكم بالمراجعة كما سيأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.